بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا تقدم للبيت أن المراد من الاتحاد اتحاد النفس في مراحلها المختلفة مع ما يناسبها من الصور. فإذا كانت الصورة خيالية تتحد مع النفس في مرتبة الخيال، وإذا كان المعلوم المدرك عقليا يتحد مع النفس في مقام التعقل. ولا تجافي أي لا تنزل للنفس عن مقامها، فلم تتنزل النفس عن مقامها التعقلي عليه السلام مثلا، فتتحد مع الصورة الحسية، هذا لا يكون. فنقرأ إذن تتمة وبيان ما تقدم من الدرس الماضي. فالمتخيل مع النفس في مرتبة الخيال، يعني متحد مع النفس في مرتبة الخيال، وهكذا حتى المعقول، يعني كذلك المعقول متحد مع النفس في مرتبة التعقل، وهكذا المعقول متحد مع العقل في مرتبة الظهور بالمعقولات. لا ظهور النفس في مرتبة المحسوسات، لا ظهور النفس في مرتبة المتوهمات والمتخيلات، بل المعقول يتحد في مقام النفس في مرتبة تعقلها. المعبر عن المعقولات بمن؟ المختلف، يعني التي أصبحت التي فيها أفكار، فيها أمور المثيقة، لأن المثيقة معاني مثيقة بالمعاني الفكرية، فيها إحاطة، فيها أمور. لا، يعني لا أن المعقول معه مع العقل متحد في مرتبة السر. مرتبة السر هي المرتبة الخامسة مثلنا، وهي اتحاد الإنسان كما تقدم مع العقل الفعال عند التجرد والتنزه عن الماديات كما تقدم بالأمس. فهذا مقام أعلى، فالنفس حتى في مرتبة تعقلها لم تتحد مع مرتبة السر التي هي مرتبة أعلى. وحسب في مرتبة تعقلها متحدة مع المعقول الكلي، وفي مرتبة السر متحدة مع النفس في تلك المرتبة، لأن في مرتبة التعقل لا معه لا مع العقل في مرتبة السر عفوا المرتبة الرابعة. أكثر الله الرابعة الخامسة لا في مرتبة السر، وهي المرتبة الخامسة والخفي. المرتبة السابعة بما الأخفى مدلة والخفي، وهو ثناء النفس، وهو ثناء النفس في مقام الواحدية، وهو عدم الأسماء والصفات. مرحلة الخفي أعلى من مرحلة السر. فإذا كانت مرحلة أعلى من مرحلة السر وهي ارتباط النفس وفناؤها بعالم الأسماء والصفات وعالم الواحدية. ففي هذا المقام الرفيع الشامخ لم تكن متحدة معه إلا بتلك المرتبة، إلا بذلك المقام الشامخ. فإذا حتى المقامات التي هي أرفع لم تتحد مع النفس في مرتبتي، في مرتبتها الرابعة وضبط المعقولات والكليات، بل تتحد مع هذه المرتبة بمقام أرفع. فبالحقيقة المدرك، فبالحقيقة المدرك متحد بالنور الفعلي، متحد بالنور الفعلي، يا نور الفعلي للمدرك وهي النفس، للمدرك وهي النفس، وهو إشراق النفس المنبثق على هياكل الماهيات، وهو إشراق النفس المنبثق على هياكل الماهيات والصور العلمية، والصور العلمية. الثاني ما قال أولا؟ وثانيهما في مقام الوحدة في الكثرة، قد بعدنا آخر درس أمس. يقول ففي الحقيقة الاتحاد في هذه المرحلة لمنح الثاني، يعني في مقام الوحدة وهي وحدة النفس، في مقام الوحدة وهي وحدة النفس في الكثرة، في الكثرة يعني مع كثرة المراتب، في الكثرة يعني مع كثرة المراتب، يعني النفس بعبارة ثانية الوحدة في الكثرة في المعنى، يعني النفس مع وحدتها، النفس حقيقة واحدة مع وحدتها تتحد مع مراتبها المختلفة، لكن لكل مرتبة مقام من النفس، لكل مدرك مقام من النفس يتحد مع تلك المرتبة النفسانية. فالنفس واحدة لها مراتب، تلك المراتب تتحد مع المدركات كل على ضده. بل بالنور الفعلي للمدرك الثاني، يعني في المقام الثاني وهو مقام الوحدة في الكثرة، أي وحدة النفس وكثرة مراتبها. ولكن ذلك النور الفعلي وذلك الكيط الإشراقي للنفس، ولكن ذلك النور الفعلي على فعل من أفعال النفس، تجليات وإشراقات من إشراقات النفس، وذلك الفيض الإشراقي للنفس لما كان، لما كان ذلك النور الفعلي، لما كان ذلك النور الفعلي، النور الفعلي وهي إشراقات النفس، وهي إشراقات النفس، هذه عليكم ثلاثة، هذه ما هو ربطها بالنفس؟ قال ربطها بالنفس كربط المعنى الاسمي بالمعنى، كربط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. النفس مصدر هذه الامور، فهذه الاشراقات متحده مع النفس ومرتبطه مع النفس كارتباط المعنى الحرفي المندر بمن الفاني بمن بالمعنى الاسمي وهي النفس. لما كان ذلك النور والإشراق النفسي كالمعنى الحرفي، المعاني الحرفية هي المعاني غير المستقلة الفاني المندفة التابعة لغيرها، كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى ذات المدرك، المدرك بالكسر. لما كان لما كانت الإفراطات النفسية حكمها بالحاض النفسي تحكم المعنى الحرفي بالحاض المعنى الفكري وهي النفس المدركة، لا قوام ولا ظهور له لهذا النور، لهذا الإحراق النفسي له، أي لهذا النور، لهذا الإحراق النفسي، إلا بوجوده، إلا بوجود المدرك، إلا بوجود المدرك وهي النفس وظهوره، يعني حينما تظهر النفس بمراتبها المختلفة، بمراتبها المختلفة، بظهوراتها وتجلياتها المختلفة، فتتحقق هذه الإشراقات من مراتب الإحساس إلى أعلى مراتب الناس، إلا بوجود المدرك وظهور المدرك. وبين المراتب النفسية والإشراقات المختلفة والمراتب النفسية، وبين المراتب النفسية والإشراقات المختلفة أصل واحد محفوظ. هذه المراتب مولونة، لكن هناك أصل واحد يحسبها وهي النفس، أصل واحد محفوظ وصنف باقٍ. مثل هذا الصنف النفس كالنفس، النفس بما هي حقيقة واحدة، وجود واحد مجرد، لكن هذا الوجود الواحد المجرد له ظهورات وتجليات وله حكايات وإشراقات. على صدق هذه الحكايات والإشراقات والمراتب يتحد مع المدرك على مراتبه المختلفة. أصل محفوظ وصنف باقٍ، كما هذا الصنف الباقي يقال بهذا اللحاظ، بلحاظ هذه الوحدة النفسانية يقال اتحد المدرك بالمدرك، اتحد المدرك بالمدرك. وفي الموضعين ذلك، الموضع الأول ما هو؟ الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، متعنا موضعين. وفي الموضعين، الموضع الأول حينما قال أحدهما في مقام الكثرة في الوحدة، بمعنى أن وجودات المدركات منطوية في وجود ذلك المدرك إلى آخر العبارة. والمقام الثاني حينما قال في مقام الوحدة في الكثرة، بمعنى أن المدرك نوره الفعلي انبثق على كل المدركات. وفي الموضعين يعني موضع الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، ذلك الاتحاد بحسب الوجود. أقصد هذه العبارة، هاي كل المعنى هو ها هنا. يقول حينما قلنا اتحاد المدرك بالمدرك أو الحاصل بالمعقول كما هو اللفظ الشائع، مرادنا اتحاد وجود النفس مع وجود الصورة، لا اتحاد الماهية، لا اتحاد ماهية النفس أو اتحاد ماهية الصور، فإن ماهيات الصور كل من مطولته بالحمل الأولي الذاتي، ماهية الجوهر جوهر وماهية العرض عرض بأقسامه التسعة. فالاتحاد المراد أين هو؟ الاتحاد بين الوجود النفسي والإشراق النفسي وهي الصورة النفسانية وبين الناس، ولا اتحاد بين النفس وماهية المدرك، ولا اتحاد بين النفس ووجود المدرك الخارجي وهو المعلوم بالعرف، لا بين النفس وبين الأمر الخارجي بما هو وجود ولا بما له من الماهية، لا اتحاد بينهما. فالمعلوم بالعرض لم يتحد مع النفس وهو الشيء الخارجي كذلك، لا وجودا ولا ماهية. فإذا الاتحاد في الحاضنة في الحاضنة. وأما المفاهيم والمهجات وأما المفاهيم والماهيات فهي أي الماهيات مسار المغايرة لم تتحد ماهية مع ماهية أخرى كل ماهية مغايرة للماهية الأخرى واقفة على حدها لم تكن حدا آخر لم تكن مفهوما آخر فهي مسار المغايرة وعليها مدار الكثرة التكثرات والتعددات إنما نشأت من الماهيات والوحدة دارت مدار من مدار الوجود. طلبا للأخ أعيد قضية الفيض الأقدس والفيض المقدس بنحو سريع ثم نأتي إلى درسنا اليوم. الحق سبحانه وتعالى له فيضان له ظهوران له تجليان. التجلي الأول الظهور الأول تجلي الأسماء والصفات المعبر عنه بمن المعبر عنه بعالم الأسماء والصفات ومقام الواحدية حين تجلي الذات بنحو الأسماء والصفات من لوازم هذا التجلي ظهور الأعيان الثابتة ظهور الأعيان الثابتة فالأعيان الثابتة أو الماهيات معلومة أزلا قبل مرحلة الفعل معلومة أزلا هذا العلم الأزلي لم تكن في تلك المرتبة هذه الماهيات موجودة لكن معلومة بأي لحاظ بلحاظ مفاهيمها. فهذا الظهور هذا الفيض هو الفيض الأول ويسمى مقام الأسماء والصفات. في مقام الأسماء والصفات المصداق واحد والتعدد بلحاظ المفهوم فحقيقة الحق سبحانه وتعالى في مقام الواحدية واحد مصداقا بالحمد الشايع الصناعي متعدد مفهوما فمفهوم العلم غير مفهوم الحياة والقدرة والإرادة إلى آخر المفاهيم. مقام الأحدية مقام الذات بما هي هي قبل أي تجلي بأي صفة من الصفات هناك قصرت العقول عن كل تلك المرتبة فهناك وحدة مفهومية ومصداقية معا فهناك وحدة مفهومية حقيقة الذات مفهوم واحد لا نهاية الذات وجود الذات ألف. هذا المقام مقام وحدة مصداقية ووحدة مفهومية أيضا مقام الواحدية وحدة مصداقية وتعدد المفهومي. في المقام الثاني إذن يكون الفيض الأقدس. الفيض الأقدس حقيقة واحدة وجودية لا تعدد فيها، مع كونها حقيقة واحدة وجودية لا تعدد فيها، شملت وأظهرت كل الحقائق، فهي لا جوهرت ولا عرضت، لكنها شملت وجلت وأظهرت وبينت وكشفت كل الحقائق بما للحقائق من أعيانها الثابتة وماهياتها المختلفة، لكنها في مقام الذات الأزلية، في مقام الواحدية والأسماء والصفات، ما كانت هناك جوهرية ولا عرضية ولا تحققات وجودية بتشخصاتها الخاصة، لكنها موجودة متحققة. هذا هو الفيض الأقدس. الفيض المقدس تجلي الذات المقدسة بلحاظ الفعل، لا تتجليها بلحاظ الأسماء والصفات، يعني ظهورها وفيضها بلحاظ الأسماء والصفات، هنا ظهورها وفيضها بلحاظ الفعل، بلحاظ الإصدار، بلحاظ الإنشاء، بلحاظ العليين. فبهذا اللحاظ الفعل واحد وهو الوجود المنبثق، بهذا اللحاظ يعني بلحاظ الفيض المقدس الوجود واحد وهو الفعل الإلهي، والفعل الإلهي قبل كونه أثرا خاصا متشخصا ليس بجوهر ولا بعرض، بعد مرحلة الفعل وهو الهيكل الإمكاني تأتي المرتبة الثانية، وهي مرتبة التعينات والتشخصات، كل على قدر قابلية وجوده وأسباب تحققه. فإذا في مقام فيضه المقدس، الفيض المقدس وجود واحد يحمل في واقعه كل الحقائق الإمكانية بما لها من التعينات وبما لها من الماهيات جوهرية وعرضية، والحال هو وجود وليس بماهية. فأراد بهذا التعبير أن يقرب مطلبه فقط. فإذا إذا أمكن أن يكون الوجود حقيقة واحدة لا جوهر ولا عرض في مقام الأسماء والصفات وهو الفيض الأقدس، وفي مقام الفعل وهو الفيض المقدس، أمكن أن نقول أن إشراقات الناس حقيقة وجودية واحدة، وهي ليست بجوهر ولا عرض بل هي وجود واحد. هذا ما كان من تواضع الدرس الماضي، لكن طلبا للشيخ تعالى غرر في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين فيه. في المعقول الثاني، المعقولات قسمت إلى قسمين، إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، ثم المعقولات الثانوية قسمت إلى قسمين، إلى معقولات ثانوية منطقية وإلى معقولات ثانوية فلسفية. وبين المعقول المنطقي الثانوي والمعقول الفلسفي الثانوي عموم وخصوص مطلق، أي أن المعقول المعقول الفلسفي أعم من المعقول المنطقي. يعني أن المعقول المنطقي فرد ومصداق من مصادق المعقول الفلسفي. الآن نأتي إلى بيان هذه المعقول. تارة يكون عروض العارض على المعروض على المعروض في الخارج، واتصاق المعروض بالعارض أيضا في الخارج. تارة يكون عروض العارض كالسواد على المعروض كالجسم في الخارج. في الخارج عرض السواد على الجسم، واتصف الجسم أيضا بالخارج بالسواد أو بالبياض أو ببقية الحواس. فإذا العروض العارض على المعروض في الخارج، واتصاف الموضوع وهو المعروض بصفة العارض أيضا في الخارج. فالجسم عرضه السواد في الخارج، واتصف الجسم بالسواد في الخارج. هذا نحو من العرض، كله خارج. وتارة يكون عروض العارض على المعروض في الذهن، واتصاف المعروض بالعارض أيضا بالذهن، كاتصاف الإنسانية بالكلية. فالكلية من شؤون الذهن، النوعية من شؤون الذهن، الجنس، النوع، الفاصل، أمثال هذه الأمور المنطقية كلها في الذهن. فأمر الذهن وهو العارض، العارض ذهني، واتصاف المعروض وهو لسانية بالكلية أيضا في الذهن، لأن الإنسانية الخارجية هي زيد وعام وهند وفاطمة، هذه لا تتصف بالكلية، هذه تتصف بالتلخص والجزئية. فإذا عروض العارض على المعروض في الذهن، هذا العروض، هذه القضية، هذه ذهنية بحتة، واتصاف الإنسانية بالكلية ليس بالخارج، في الخارج ليس لنا من إنسانية كلية، وإنما هي إنسانية جزئية متشخصة بزيت وهند. فإذا تارة عروض العارض على المعروض ذهني، واتصاف المعروض وهو الإنسانية بالكلية أيضا من شأنه. إذا كان العروض للعارض على المعروض، واتصاف المعروض بصفة العارض ذهنية، فالمعقول منطقي، فالمعقول منطقي. وإذا كان عروض العارض على المعروض في الذهن، عروض العارض على المعروض في الذهن، لكن اتصاف المعروض بالعارض في الخارج، هذا معقول ثانوي فلسفي. ولا ننسى أن الأول أيضا يسمى الفلسفي، الأول يعني المعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي الفلسفي كلاهما يعبر عنهما بالمعقول الثانوي الفلسفي، ولذا قلنا بينهما عموم وخصوص للمطلق، يعني أن الفلسفية أعم من من؟ من المنطقي. نقول من الفلسفي عروض الأبوة لزيد الذهن. عروض الأبوة لزيد في الذهن، لكن اتصاف الأبوة لزيد في الخارج. زيد في الخارج متصف بالأبوة، زيد في الخارج متصف بالأبوة. دليل عروض الأبوة على مفهوم الأبوة على زيد في الذهن، لكن الموضوع وهو زيد في الخارج متصف بالأبوة. بعد مثال الإمكان، عروض الإمكان على الممكن في الذهن، لكن الممكن في الخارج متصف بالإمكان. الممكن في الخارج متصف بالإمكان. فإذا كان العروض والاتصاف بالذهن فهو معقول ثانوي منطقي، وإذا كان العروض بالذهن لكن الاتصاف للموضوع بذلك العارض في الخارج، هذا يسمى بالمعقول الثانوي الفلسفي. وأيضا الأول وهو المنطقي لم يعبر عنه بالفلسفي، فالاصطلاح الفلسفي أعم من الاصطلاح المنطقي. واضح العبارة؟ دقيق. هذا الجهاز الفلسفي، الفلسفي خاص لنفسه، والمنطقي يعبر عنهما بالمعقول الفلسفي ثانوي الفلسفي. وما كانت فقط من شأن الذهني يعبر عنه بالمعقول الثانوي المنطقي الذي هو فرد ومصداق من مصادر المعقول الثانوي الفلسفي. وطلب الإنسان بما هو إنسان، هذا معقول أول مدل. السواد بما هو سواد، هذا معقول أول. يعني كل شيء يأتي في الذهن أولا وبالذات في الذهن، هذا سمي معقول أول. هذا ليس بمعقول الثاني لا باصطلاح الفلاسفة ولا باصطلاح المنطقي. زيت الإنسان، بياض، سواد، قومة، بصرة، وضع، أين، كم، كيف، هذه الأمور التي تأتي في الذهن أولا وقبل كل شيء تسمى بالمعقولات الأولية. ومثل الكلية، هذه الصفات تعرض على الإنسانية. من الإنسانية نستخرج الكلية ونقول الإنسان كلية مثلا، أي سمى معقول ثانوي. الأبوة من تستخرج من زيد والأبس، من ذات زيد، زيد ذاته موجودة في الخارج بما لها من واقع الأبوة، لكن اتصاف هذه الأبوة صفة جميلة مولولة، هذا معقول ثانوي. واخر ثم جاء وقال المعقول الثانوي كالهيولى والمادة الثانية. أدنى الهيولى الأولى وهي محض الاستعداد قبل التلبس بأي صورة، ثم تأتيها الصورة الجسمية، ثم من بعد الصورة الجسمية تأتي الصور المختلفة، أولا صور المعدنية والصور النباتية المختلفة بمراتبها، والصور الحيوانية بمراتبها، والصور الناطقية بمراتبها. هذه المادة صارت مادة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة مثلنا. من المادة الثانية وما فوق كلها يعبر عن هذه المادة الثانية في صدال المادة الأولى وهي محض الاستعداد. هنا هم أيضا يقول المعقول الثانوي ما حصل في المكتبة الثانية، ما جاء إلى الذهن في المكتبة الثانية لا في المكتبة الأولى، سواء كان معقولا بالمكتبة الثانية أو بالمكتبة الثالثة أو بالمكتبة العاشرة. كالنوعية مثلا،
حتى الكليات معقول ثانوي في المكتبة الثانية يعقل، لكن النوعيات يعقل في المكتبة الرابعة مثلا. نعقل الإنسانية ثم تطرو عليها الكلية، ثم هذه الكلية ننظر إليها حينما نقول الإنسان كلي، هذه الكلية تعرض، فنقول أن هذه الكلية حينما تقاس إلى الأفراد الخارجيين فهي دخيلة في الذات أو ليست دخيلة في الذات، نقول هي دخيلة في الذات. ثم نقول إذا كانت هي دخيلة في الذات فهي تمام الذات أو جزء الذات، يعني هي جنس أو فاس أو هي نوع، نقول تمام الذات. هاي تطورات النوعية تأخرت لما تأخرت، يعني في الحقيقة نحن ما وصلنا إلى النوعية ووصول النوعية إلا من بعد طيب مسافات من التعقل ثلاث أربعة واحد عبارة. الآن نأتي إلى العبارات إن شاء الله. غرر في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين فيه. إن كان الاتفاق، المراد من الاتفاق اتفاق المعروف بالعرض، إن كان الاتفاق يعني اتفاق المعروف وهو الموضوع بالعرض وهو المفهوم، إن كان الاتفاق يعني اتفاق المعروض بالعارض كالعروض، يعني كعروض العارض على المعروض، يعني كعروض العارض على المعروض في عقلك، يعني في عقلك، يعني كما وأن عروض العارض كالكلية، يعني كما وأن عروض العارض كالكلية ذهنيون، اتفاق الإنسانية بالكلية أيضا ذهنيون، فعروض العارض في الذهن واتفاق المعروض بالعارض في الذهن أيضا، لأن الكلية شأن الذهن وليست بشأن الخارج، والإنسانية وقت الكلية هم شأن الذهن، فعروض العارض يعني عروض المحمول على الموضوع في الذهن وهي كلية على الإنسانية، واتفاق الإنسانية بالكلية أيضا في الذهن. إذا كان كل من العروض والاتفاق في الذهن فالمعقول بالثاني صحيح، هذا المعقول يسمونه بالمعقول الثاني، والمراد المعقول الثاني المنطقي، والمراد المعقول الثاني المنطقي. واضح العبارة؟ بما من كلمة بما ابتداء، بما ابتداء في الاصطلاح الفلسفي للمعقول الثاني، بالاصطلاح الفلسفي للمعقول الثاني، بما عروضه بعقلنا، يعني عروض العارض على المعروض عقلنا، بما عروضه بعقلنا، يعني بما كان عروض العارض على المعروض في العقل ارتسم، هنا ارتسم اللي يدخل الشقين الفلسفي الخاص والمنطقي، بما عروضه بعقلنا سواء كان الارتسام، ارتسم يعني سواء كان الارتسام، كأنه قال سواء كان الارتسام في العلم يعني في الخارج، في العلم يعني في الخارج أو في العلمي كما على اختلاف الكلمات، يعني في الخارجي يعني في الأمر العلمي الخارجي، أو هذا الفلسفي الخاص مولانا في العلمي، يعني عروض العارض في الذهن، لكن الارتسام يعني اتصاف الموصوف المعروضي بالعارض في الخارج كالأبوة كما قلنا، أو فيه أي في العقل، يعني عروض العارض على المعروض والاتفاق كلاهما في العقل، هذا المنطقي الخاص موجود. فإذا هذا وهذا معا اتفاقه، يعني اتفاق المعروض بالعارض، اتفاقه أي اتفاق المعروض بالعارض. رسم يعني سميه واصطلح. واضح العبارة؟ فالمنطقيون الأول، يا الأول إن كان الاتفاق كالعروض في عقلك فالمعقول بالثاني، ففي هذا المقصود الأول. فالمنطقيون يعني فالمعقول الثاني المنطقي الأول، هذا مثل ما ذاك المعرف، المعرف الحجة القياس الكلية، أمثل هذه الأمور كلها هي أمور جهية. معرف مع الفرد الخارج يسمونه معرف، ولا عدل قياس خارجي، كلها هي أمور جهية. كالمعرف شو كالمعرف حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوانية الناطقية بهذا التفصيل على الإنسانية هذا ولا هذا الدين، واتفاق الإنسانية بهذا المعنى المفصل هم كذلك في الذهن. بل فالمنطقي الأول كالمعرف، هذا مثال إلى المنطقي، كالمعرف مثال إلى المعرف الأول. ثاني هما فيها ثانيهما الذي ابتدأ بقوله بما عروضه بعقل نقصة في العلمي أو فيه اتفاقه رسم. ثانيهما يعني ما عم الطرفين وكان بنحو الحموم والخصوص المطلق مصطلح بالفلسفة. نقرأ تطبيقا. إن كان الاتفاق يعني اتفاق من؟ يعني اتفاق المعروض بالعارض. إن كان الاتفاق أي اتفاق المعروض بالعارض بالمعقولية كالعروض، يعني نظير العروض، يعني كما وأن العروض هم أيضا عروض العارض على المعروض أيضا عقليون، أي الاتفاق يعني اتفاق المعروض بالعارض بالمعقول وعروضه عروض العارض على المعروض. مثل من؟ مثل من؟ العروض ذهنية والاتفاق ذهني معا، كاتفاق الإنسان هذا المعروف، هذا المعروف بالكلية وهي العارض، بالكلية وهي العارض، الكلية الكلية ذهنية، الإنسان بصفة الكلية هم ذهنيون. بل كاتفاق الإنسان بالكلية وعروضها أي الكلية، وعروضها أي الكلية له أي الإنسان. إذا كانت هذه الثنين كلاهما يعني هم العروض وهم الاتفاق، يعني هم العروض وهم الاتفاق في عقلك، في عقلك فالمعقول بال ثاني، هذا المعقول ثاني، ثاني معقول ثاني في قبال من؟ في قبال المعقول الأول، الثاني معقول أول، مولانا السواد معقول أول، البياء معقول أول، البياء الإنسان كلها معقول ثاني. فأولا نعقل الإنسانية مولانا، ثم نعقل أن الإنسانية كلية، فكون الإنسانية كلها معقول ثاني، أما الإنسانية معقول أول، فذاك معقول أول باصطلاح الفلاسفة والمناطقة في معاني. أي بلفظ الثاني، أي بلفظ الثاني، والمراد بالثاني ما ليس في الدرجة الأولى، يعني كل شيء لم يكن بالدرجة الأولى في التعقل، لم يكن في الدرجة الأولى في التعقل، يعني لم يكن أول التعقل، لم يكن أولا يأتي إلى الذهن قبل كل شيء، هذا ليس معقول ثاني، والذي يأتي أولا في الذهن كالإنسانية في نفسها أجل معقول أولي، تأتي الإنسانية ثم توصف بالكلية. والمراد بالثاني ما ليس في الدرجة الأولى في التعقل، هذا نظير من عديد الأشياء درجة أولى ودرجة ثانية. كان نظير الهيولة الثانية، الهيولة الأولى هي محض الاستعداد. النوبة إذا المادة تلبست بقالب الجسمية وكانت جسما وكانت صورة جسمية، تأتي عليها الصور النوعية المختلفة. قولنا في كل المراتب المتأخرة هي مادة ثانية، هنا نسرجلون يقول المعقول الثانوي سواء حقل في المرتبة الثانية هو معقول ثانوي، أو حقل في المرتبة الثالثة هو معقول ثانوي، أو حقل في المرتبة الرابعة أو العاشرة على الفرض والتقدير هو معقول ثانوي. بل نظير الهيولة الثانية، شو المقصود نظير الهيولة الثانية؟ يعني المعقول الثانوي نظير الهيولة الثانية، قد يكون معقولا رابعا، قد يكون معقولا سادسا، قد يكون معقولا ثالثا، كل هذه يتعبر عنها بالمعقول الثانوي في خلال المعقول الأول. ثم هو يعني ثم كلمة بالثاني، ما سمعنا كلمة بالثاني؟ في عقلك فالمعقول بالثاني. ثم هو يعني ثم ان كلمة بالثاني، ثاني جار مجرور لو جار مجرور؟ جار مجرور. ثم ان كلمة بالثاني وهو الجار والمجرور متعلق في من هذا بقول ناقصي، وهي عبارة تفي بالثاني، تفي بالثاني. واضح العبارة؟ حتى الآن دعي درسها قواعد عربية وفي كأن قائل يقول هل خاطب المؤنث حينما قال صفي؟ لا مو مقصودي، يعني أخاطب المؤنث وأقول لها صفي أنت يا فاطمة المعقولة بالثاني، صفي الياء للإخلاص مو ياء تأنيثا. الياء في كلمة الصفي الكتب المتأخرة شايلين الياء، لكن هي الياء موجودة، كل من ما عنده ياء في الحقيقة هي موجودة، الياء في شعر مصنف بقولنا الصفي الياء للإطلاق لا للتأنيث. فإنها أي الياء الإطلاقية، أي الياء الإطلاقية تلحق إذا كان الروي يا هو آخر القواعد من البيوت مولانا كالعروض في عقلك فالمعقول بالثاني الصفي، هذا الروي هل تقول الروي آخر القواعد ما في فإن الياء الإطلاقية تلحق، يعني تلحق البيوت الشعرية إذا كان الروي يعني إذا كانت قراءة الأشعار مكسورا. لماذا؟ إن كان الاتفاق كالعروض فيه المكسور له وصف عقلك في عقلك فالمعقول بالثاني وفي نفس في فعل أمر له فعل أمر فعل أمر مكسور مجزور كان السرعة المصنف انتبه كيف تقول أن صفي مكسور ولهذا لأنه مكسور أعطيناه يا أطلاقية صفي مجزوم مو مكسور لا صف وقوف وتحريك الساكن بالكسرة فافترضناه مكسورا حركناه يعني حركنا الساكنة فجعلناه مكسورا ومن بعد ما صار مكسورا أعطيناه يا واحدة حتى الروية في تصف في من دور ابن قرنة في صف يطلع هذا شعر ثم يطلع شعر بل يرد السؤال فأسأل إذا كان الروي مكسورا هذا الروي هنا ليس بمكسور لأنه فعل أمر وفعل الأمر ساكن بل والساكن وهو كلمة صف والساكن وهو كلمة صف أيضا ملحق به ملحق بمن؟ بالروي المكسور ملحق به بالروي المكسور هذا شلون يلحق بالروي المذكور مع قوله مجزوم؟ قال لأنه لأن الحرف الساكن لأنه لأن الحرف الساكن يحرك بالكسر يحرك بمن؟ يقدر يحرك الساكن بمن؟ بالكسرة بالكسر وإذا حرك بالكسر صار كسرة نريد نعطيه يا أطلاقية مثلا من بعد كسره نعطيه يا الأطلاقية وفي المفتورة وفي بالياء فخرج كلمة فخرج يعني فتحصل وعلم فخرج يعني فتحصل وعلم من البيت الثاني من البيت عفوا في العلم تعريف المعقول الثاني وهو المنطقي تعريف المعقول الثاني وهو المعقول المنطقي أنه العارض الذي شنو من هذا؟ العارض الذي عروضه العارض ككلية العارض الذي عروضه بالمعروض وهي الإنسانية واتفاق المعروض يعني واتفاق الإنسانية به أي بالعارض وهي الكلية كلاهما في العقلي فشوف عروض العارض في الذهن واتفاق المعروض بالعارض به بالعارض أيضا في الذهن فإذا كان الاتفاق العروض والاتفاق معا في الذهن فالمعقول بالثاني المنطقي عرف وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.